الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين أجمعين. من الآن إلى قيام الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تروك الإحرام، ترك 17، إزالة الشعر. إزالة الشعر اختيارا بأي طريق كان، بالحلق والندف والقص أو بالنورة، مطلقا إزالة الشعر عن جسد المحرم هذا محرم إذا كان بالاختيار. نعم، إذا اضطر إلى الإزالة كما لو كان يؤذيه، كما لو نبت الشعر في موضع يؤذيه قريب من عينه فيؤذي عينه، اضطر إلى إزالته، فحينئذ لا مانع من أن يزيله. فعندنا حكمين، الحكم الأولي هو عدم الجواز اختيار، الحكم الثانوي الجواز اضطرارا. أما ما يدل على حرمة الإزالة فصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من حلق أو نسف أبطه ناسيا أو سهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. من يفعل الحلق متعمدا فعليه دم. وأما الجواز اضطرارا فصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن حجر الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه، فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم. قال: فأنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه. هذا موضع الشاهد، اضطر إلى الحلق، كان القمل يؤذيه فحلق رأسه وجعل عليه صيام 3 أيام. الآية قالت: ففدية من صيام، هاي 3 أيام، والصدقة على 6، وجعل عليه الصيام 3 أيام والصدقة على 6 مساكين، أي صيام أو صدقة، لكل مسكين مدان، والنسك أو النسك شاة. الآية قالت: صيام أو صدقة أو نسك، فصيام وصدقة ونسك. فإذا الرواية دلت على جواز الحلق إذا كان للضرورة، على جواز الحلق إذا كان للضرورة وتترتب عليه الكفارة. قال: وإزالة الشعر بحلق ونتف وغيرهما. تركوه الشيخ علي، ما في داعي الشيخ علي، تركوه. وإزالة الشعر بحلق ونتف وغيرهما، غير الحلق والنتف، الإزالة بالنورة مثلا مع الاختيار. فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته، اضطر إلى الإزالة كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه. ثم قال: ولو كان التأذي لكثرته. الرواية الثانية صحيحة حريز دلت على أن المضطر إلى إزالة الشعر يزيله وترتفع الحرمة للإضطرار، لكن تجب الكفارة، تجب الفدية، دم شاة كما ذكرت الرواية. هذا إذا كان الأذية في نفس الشعر، إذا كانت الأذية في نفس الشعر فحينئذ هذا إذا كانت الأذية في غير الشعر. مورد الرواية شنو؟ مورد الرواية ما إذا تأذى لا بالشعر، إذا تأذى بالقمل المجتمع في شعره، فحينئذ يزيل الشعر وتجب الفدية. أما إذا كانت الأذية في نفس الشعر، إذا اضطر إلى إزالة الشعر للتأذي من نفس الشعر، فحينئذ لا شيء عليه. فكون نفرق بين أمرين، نفرق بين حالتين، كلتا الحالتين هما من الاضطرار، صحيح ومرة يضطر إلى الإزالة لأجل الأذية في نفس الشعر كما لو نبت في عين،
ومرة يضطر إلى الإزالة كما لو كثر القمل في شعره. الحالتان اضطراريتان، لكن لا بد من التفريق من ناحية الكفارة بالنسبة إلى من تأذى من القمل في شعره. فمورد الأذية ومورد الاضطرار هو غير نفس الشعر، هو مقارن للشعر. كثرة القمل أو الحر نتيجة الحر هذا الشعر وكثرة الشعر هو يساعد على الأذية، لكن الأذية تأتي من الحر لا من نفس الشعر. هكذا بالنسبة إلى القمل، فمرة يكون الشعر محل المؤذي ومرة يكون الشعر هو نفسه مؤذي، كما لو نبت قريبا من العين هو يتأذى من نفس الشعر فيزيل الشعر فلا شيء عليه. أما إذا كان الشعر محلا للأذية لا نفس المؤذي فحينئذ تجب الشعر. الرواية صحيحة حديث وردت فيما إذا كان الشعر محلا للمؤذي لا أن الشعر نفس المؤذي فوجبت الفدية، وجب الدم. أما إذا تأذى بنفس الشعر فحينئذ لا شيء عليه. قال وإزالة الشعر بحلق وندف وغيره مع الاختيار فلو اضطر، منا بدأ الاضطرار تحت صورتين. يقول فلو اضطر كما لو، هاي الصورة الأولى يكون التأذي بنفس الشعر، نقول حينئذ يجوز الحلق ولا شيء عليك. تقول مو الرواية ذكرت الكفارة، تقول الرواية ذكرت الكفارة في المورد الثاني، في الصورة الثانية من صور الاضطرار. كما لو نبت في عينه جاز إزالته، هاي الصورة الأولى ولا شيء عليه لا كفارة عليه. الثانية ولو كان التأذي بكثرته لحر أو قمل جاز أيضا. ليش جاز؟ للاشتراك في الاضطرار في الضرورة، وحديث الرفع ما يفرق بين ما لو كان الشعر نفسه مؤذي أو محلا للأذية. حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فيرفع هذا الحكم تحريم الإزالة فيجوز الإزالة. ولو كان التأذي بكثرته لحر أو قمل جاز أيضا لكن يجب الفدية. ليش يجب الفدية؟ شنو الفارق بين هاي الصورة والصورة السابقة؟ يقول لأن الشعر محل المؤذي. الشعر في الصورة الثانية مو نفس المؤذي، محل للمؤذي. لأن الشعر محل المؤذي لا نفسه، يعني لا نفس المؤذي، مو أن المؤذي هو الشعر، المؤذي هو القمل المقارن للشعر والمعتبر إزالته. يقول الشارح حتى نحرم الإزالة وحتى تجب الفدية في الإزالة لابد أن يتوجه المكلف إلى الشعر مباشرة فيزيل الشعر. هذا حينئذ نقول هذا حرام لا يجوز وتجب الفدية فيه. إذا كان اختيارا مثلا إذا توجه إلى نفس الشعر وأزاله حينئذ نقول له أنت فعلت محرما. أما إذا أزال الجلد، أزال الجلد الذي نبت الشعر عليه، هذا حينئذ لا يحرم ولا تجب الكفارة فيه. إذا أزال الجلد سواء كان اضطرارا أو اختيارا فلا شيء عليه. والسر في ذلك هو عدم انطباق عنوان إزالة الشعر، هذا الذي يزيل الجلد الذي نبت الشعر عليه ولو لضرورة مثلا، هذا لا ينطبق عليه عنوان أزال شعره. إذا أزال جلدا من جسده وكان عليه شعر لا ينطبق عليه عنوان أزال شعره، حلق شعره، لا مو حلق شعره، هذا كشط الجلد. ولازم ذلك هو ارتفاع الشعر مثلا عن الجسم، هذا ليس بحرام ولا تجب الفدية فيه. يقول والمعتبر يعني حتى يترتب الحكم، المعتبر في الموضوع حتى يترتب الحكم الحرمة ووجوب الفدية. والمعتبر إزالة الشعر بنفس الشعر، يزيل نفس الشعر. فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر. ليش؟ لعدم تحقق مفهوم إزالة الشعر، اللي إزالة الشعر هو الموضوع، هذا الموضوع حينئذ لم يتحقق. عبارة أهم دقيقة، يقول فلا شيء في الشعر يعني شنو؟ يعني من ناحية الشعر ماكو مشكلة، قد تدخل لنا مشكلة أخرى من ناحية الإدماء مثلا، من ناحية الإدماء وخروج الدم مثلا قد تدخل لنا مشكلة. فلا شيء في الشعر لأنه غير مقصود بالإزالة، لأن الشعر غير مقصود بالإبانة. هو حينما يقصد الجلد هو ما يقصد مباشرة أولا وبالذات إزالة الشعر، يقول لأنه يعني الشعر غير مقصود بالإبانة. ثم قال وتغطية الرأس للرجل. الترك الثامن عشر تغطية الرأس للرجل. يحرم على الرجل أن يغطي رأسه حال الإحرام لدلالة بعض الأدلة الدالة على إطلاق حرمة التغطية، سواء كانت بمتعارف كما لو تعمم لبس العمة في أثناء الإحرام، هذا أمر متعارف، أو غطى رأسه بشيء آخر بالطين أو بالحناء، تغطية الرأس بالطين هذا مو أمر متعارف، هذا أيضا ينطبق عليه عنوان تغطية الرأس، هذا أيضا محرم ولا يجوز للمحرم. أو مثلا غطى رأسه بالماء بأن ارتمس في الماء، وقف تحت الميزاب مثلا وارتمس بالماء، هذا نقول غطى رأسه بالماء، هذا وإن كان هو أمر غير متعارف وينبغي أن الإطلاق ينصرف عنه، ينصرف إلى الأمور المتعارفة. إذا قال الشارع مثلا لا يجوز تغطية الرأس، هذا ينصرف إلى الأمور المتعارفة. لكن هناك روايات ذكرت تغطية الرأس بما هو غير متعارف، هاي الروايات يمكن أن تكون مفسرة وناظرة للإطلاق، وبذلك نتوسع ونقول لا يجوز تغطية الرأس ولو كان بأمر غير متعارف. الأصل الحكم تدل عليه رواية عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عن الإمام الصادق عن الباقر صلوات الله عليه: المحرمة لا تتنقب، المرأة المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. إحرام المرأة في وجهها، يجب على المرأة أن تسفر بوجهها، أن تبرز لله تعالى بوجهها، إحرام المرأة بأن تسفر وأن تكشف عن وجهها، وإحرام الرجل أن يكشف عن الرأس ولا يغطي رأسه، هذا يدل على عدم جواز تغطية الرأس. وإحرام الرجل في رأسه، يعني يجب أن يكشف الرجل رأسه، لذلك قال الشارح وتغطية الرأس. أما الروايات المفسرة، هذا إحرام الرجل في رأسه يعني يحرم تغطية الرأس بالمتعارف للانصراف، أما ليش نعمم إلى غير المتعارف؟ هناك بعض الروايات ذكرت صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: ولا ترتمس في الماء تدخل فيه رأسك، لا تدخل في الماء رأسك، يعني لا تغطي رأسك، لا تغطي رأسك بالماء، هاي تغطية بأمر غير متعارف. لذلك نقول المقصود من الرواية الأولى بقرينة هاي الرواية المراد من التغطية التغطية ولو بغير المتعارف، لذلك قال الشارح وتغطية الرأس للرجل بثوب وغيره. بثوب وغيره أنت تقول للإطلاق المفسر بصحيحة ابن سنان التي تعمم لغير المتعارف بثوب وغيره حتى بالطين، حتى إذا غطى رأسه بالطين، بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره، يشيل على رأسه جنطة مثلا يغطي رأسه، هذا أيضا محرم. وحمل متاع يستره، يستر الرأس أو بعضه، مو إلا تمام الرأس، يغطي بعض الرأس. ثم قال: نعم يستثنى عصام القربة، استثنيت ببعض الأدلة الخاصة بعض الأمور، مثلا الرباط الذي يربط القربة، يربط هذا موضع الماء السير أو الرباط، هذا أحيانا يوضع على الكتف على العاتق يحمل القربة، وأحيانا شايفين بعض الناس يشيل الجنطة براسه، يحط الرباط أو السير براسه وصير الجنطة مثلا ليورا، هاي القربة أيضا كذلك دلت بعض الأدلة على أن رباط وعصام القربة لا مانع من أن يغطي بعض الرأس لاستثناء، هذا دليل خاص وإلا ينطبق عليه عنوان ستر الرأس. إحنا ستر الرأس بالطين حرمنا، ستر الرأس بغير المتعارف حرمنا، فما بالك عصام القربة، هذا ينبغي أن يكون مشمولا للإطلاق، لكن هناك أدلة خاصة استثنت هذا المورد. هكذا عصابة الصداع، من أصيب بالصداع ألم الرأس واضطر لأن يعصب رأسه بخرقة، هذا أيضا مستثنى لوجود بعض الروايات. ما يستر بالوسادة عند النوم، عند النوم راح يغطى بعض الرأس، مثلا الجانب الأيمن الجانب الأيسر، إذا نام على ظهره مثلا رأسه من خلف راح يغطى، هذا أيضا مستثنى. قال نعم يستثنى عصام القربة وعصابة الصداع وما يستر من الرأس بالوسادة، هذا كله بأدلة صحيحة. محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى، قال نعم يعني لا بأس. هكذا في صحيحة معاوية بن وهب لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع، لا بأس أن يعصب رأسه من الصداع. وأما ما يستر من الرأس بالوسادة فهذا قد تدل عليه سيرة المتشرعة، هذا عادة المحرم حين الإحرام ينام على الوسادة، والمتشرع ينامون، العقلاء أيضا اللي موجودين ينامون، الإمام ما ردع، لا ردع العقلاء ولا المتشرع، انتهوا عن ذلك. هذا يكشف عن جواز ذلك، عن جواز تغطية الرأس بالوسادة. يقول وفي صدقه باليد وجهان، إذا غطى المحرم رأسه بيده هذا هل يعتبر من الستر المحرم أو لا يعتبر من الستر المحرم؟ يقول الشارح وجهان في ذلك، تردد الشارح أولا وقال في المسألة وجهان، وجه قال بعدم الجواز لانطباق عنوان الستر، هذا اللي يضع يده على رأسه يقال غطى رأسه ستر رأسه فينطبق عنوان الستر، فلا بد أن يكون محرما، إذا تحقق الموضوع بالضرورة لا بد أن يتحقق الحكم. وفي قباله قول قال بعدم الجواز، وجه آخر يقال بالجواز باعتبار المناقشة في صدق تغطية الرأس، إذا وضع يده على رأسه قد يقال بعدم انطباق عنوان الستر، خصوصا وأن المحرم مأمور بالوضوء في أثناء الإحرام وهو يمسح رأسه في أثناء الإحرام، ومع ذلك الشارع مثلا ما حول وظيفته إلى التيمم، بقى مأمور بالوضوء مع أن الوضوء في ضمن أعمال الوضوء تغطية للرأس باليد. وهذا شاهد، هذا ينبه على عدم انطباق عنوان الستر. أيضا منبه آخر في باب الستر أيضا يكشف عن عدم انطباق الستر، ذكروا في باب الصلاة أن المصلي لا يجوز له أن يغطي عورته بيده في أثناء الصلاة، لا يكتفى بتغطية العورة باليد، ليش؟ لعدم انطباق عنوان الستر، لا يقال ستر عورته إذا غطى العورة باليد، هذا أيضا يكشف عن أن المحرم إذا وضع يده على رأسه هذا لا ينطبق عليه عنوان الستر، وبذلك نلتزم بالجواز. وقبل كل هذا، قبل هذا وذاك، عندنا رواية صحيحة دلت على جواز تغطية الرأس، صحيحة معاوية بن عمار قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض، هذا بعض جسده من ضمن الرأس، ببعض من ضمن اليد، فإذا وضع يده على رأسه هذا يقول الإمام لا بأس بذلك، يعني يجوز. لذلك قال الشارح وفي صدقه باليد، يعني صدق الستر أو التغطية، صدق تغطية الرأس باليد وجهان، وقطع العلامة في التذكرة بجوازه، وفي الدروس جعل تركه أولى، جعل ترك التغطية باليد أولى. والأقوى الشارح يقول الصحيح الأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار اللي قرأناها قبل قليل لصحيحة معاوية بن عمار. ثم يقول والمراد بالرأس، شنو المراد بالرأس؟ هل المراد منبت الرأس، هل المراد من الرأس منبت الشعر حقيقة، يعني اللي حقيقة نبت الشعر عليه فعلا الشعر موجود عليه، أو لا منبت الشعر ولو حكما كما في بعض الأخوان اللي ما عنده في رأس شعر فعلا مثلا، هذا يقول هذا أيضا مشمول، لا يقول هذا ليس برأس الأصلع مثلا، لا يقول هذا ليس برأس، ليش؟ لعدم نبات الشعر، لا المقصود من الرأس منبت الشعر سواء كان حقيقة أو حكما. قال والمراد بالرأس هنا في ليش يقول هنا؟ لأن عندنا إطلاقات متعددة للرأس، الرأس بالنسبة إلى غسل الجنابة ما يشمل الرقبة مثلا، الرأس مثلا في الوضوء مقدم الرأس يمسح رأسه، يعني مو يمسح جانب رأسه، يمسح أذنيه، لا يمسح الناصية، الرأس هنا في محل كلامنا في الإحرام المقصود منه ما يعم المنبت فعلا أو قوة حقيقة أو حكما. قال والمراد بالرأس هنا يعني في باب الإحرام منابت الشعر حقيقة أو حكما، فالأذنان ليستا من، يتفرع على ذلك أن الأذنين ليستا من الرأس، ليش؟ لأن الأذنان ليسا من منابت الشعر. المشهور لعل المشهور التزم بإخراج الأذنين خلافا للعلامة في بعض كتبه، العلامة في بعض الكتب التزم بأن الأذنين من الرأس في محل الكلام في الإحرام، مو المقصود المنبت فقط منبت الشعر، لا منبت الشعر ويضاف إليه الأذنين، فالأذنين أيضا لا يجوز تغطيتهما في الإحرام، العلامة التزم بذلك واستدل لقول العلامة برواية، رواية مذكورة صحيحة صحيحة لعله عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما، قال لا لا يغطي الأذنين حتى مع افتراض البرد، أصلا قد يقال أن الرواية تدل على عدم الجواز حتى إذا ما نقول ضرورة ترفع الحكم التكليفي، لكن حتى إذا كان هناك ولو ضرورة عرفية بل مع ذلك الإمام قال لا، هذا يدل على عدم جواز تغطية الأذن، فالأذن تأخذ حكم الرأس في عدم جواز التغطية. هذه رواية صحيحة ينبغي أن يستند إليها في حرمة التغطية، حرمة تغطية الأذن، وبذلك ينبغي أن يصار إلى خلاف رأي المشهور، وهو أن تغطية الأذن لا تجوز، الأذن حكمها حكم الرأس، ولعله لذلك احتاط السيد المرجع وجوبا في عدم جواز استعمال هذا الجوال بالنسبة إلى المحرم، لأن هذا استعماله راح يغطي بعض من الأذن إلا إذا استعمل السماعة الخارجية أو ما يسمى بالبلوتوث. فالصحيح هو هذا قول العلامة الصحيح استنادا إلى رواية صحيحة. ثم قال وتغطية الوجه أو بعض للمرأة، تغطية الرأس أو تغطية بعض الرأس للمرأة، نفس الأدلة اللي قرأناها سابقا صحيحة أو رواية عبد الله بن ميمون، قال المحرمة لا تنتقد أو لا تتنقد لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، فتغطية الوجه بالنسبة إلى المرأة لا يجوز. طبعا هم نفس الكلام اللي ذكر في تغطية الرأس، تغطية الرأس بالنسبة إلى الرجل باليد هذا جائز لا ينطبق عليه تغطية الرأس، فالمرأة أيضا إذا غطت الوجه باليد هذا لا مانع منه. ومسألة الوسادة في النوم إذا نامت المرأة على وجهها هذا لا مانع منه وإن أوجب تغطية بعض الوجه. قال وتغطية الوجه أو بعض للمرأة ولا تصدقوا، يعني التغطية باليد كالرأس، لا تصدق باليد ولا مسألة النوم كما كان هذا الكلام في الرأس، ولا تصدق باليد كالرأس، يعني كعدم صدق تغطية الرأس بالنسبة إلى الرجل. ولا بالنوم عليه ولا بالنوم على الوجه، لا تنطبق مسألة تغطية الوجه، ويستثنى من الوجه. أكو مسألة، المرأة المحرمة قد تقع في حيرة من ناحية الصلاة أو من ناحية الستر، لزوم الستر ولو في غير الصلاة. المرأة من ناحية لزوم الستر هي ملزمة بستر الرأس، ستر الشعر، ويذكر في باب ستر الرأس وستر تمام البدن يذكر ما يسمى بالمقدمة العلمية، يعني يجب على المرأة أن تستر الرأس وشيئا من الوجه حتى تطمئن بتغطية تمام الرأس، حتى تحتاط من ناحية العلم بفراغ ذمتها من ناحية التغطية، لابد أن تغطي بعضا مما زاد على الحد، حتى تعلم، يسموها مقدمة علمية، حتى تعلم بامتثال الأمر بالتغطية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هي مأمورة بكشف الوجه ومنهية عن تغطية الوجه. الأمر بكشف الوجه هذا أيضا أمر مولوي ينبغي امتثاله، وينبغي أيضا الزيادة في الحج حتى تعلم بكشف تمام الوجه. المحرم هو تغطية تمام الوجه أو حتى بعض الوجه، فلابد أن تكشف تمام الوجه. هذا تكشف تمام الوجه، شلون تحرزه؟ تحرزه بأن تزداد على الحد، تتجاوز الحد وتكشف بعضا مما زاد على الحد حتى تعلم. فمن ناحية الشارع المقدس يقول لابد من كشف الوجه وزيادة للمقدمة، من ناحية أخرى الشارع نفسه يقول لابد من ستر الرأس وزيادة حتى تعلم به، حتى تحرز الامتثال. فتقع في حيرة هاي المحرمة، المرأة المحرمة تقع في حيرة. فشنو الحل؟ يقول الشارع شأن الستر مقدم على شأن الإحرام، أصل الستر والصلاة مقدمان على الإحرام، فحينئذ لابد أن تمتثل الستر والمقدمة العلمية للستر وإن أوجب ذلك تغطية بعض الوجه. يقول ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس، هذا ستر الرأس، إنما يتم، لكي يتم ستر الرأس لابد من تغطية بعض الوجه من باب المقدمة العلمية. هذا يقول لا مانع منه، مستثنى، خلي تغطي بعض الوجه حتى تمتثل الستر. ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى، مراعاة الستر أقوى من مراعاة كشف الوجه في الإحرام، وحق الصلاة أسبق من حق الإحرام. ثم قال ويجوز للمرأة سدل القناع إلى طرف أنفها. هاي المرأة قلنا يجب أن تكشف الوجه، هل يجوز أن تسدل القناع، أن ترخي القناع وأن تطلق القناع على وجهها ولو بعيدا عن الوجه من دون ملاصقة للوجه ومن دون إصابة للوجه؟ الجواب نعم، ذكروا ذلك، قالوا لا مانع من أن ترخي القناع البوشية مثلا، لكن تصل إلى حد الأنف من دون أن تصيب الوجه. البعض بالإحرام شايفين تلبس هاي الكاسكيت اللي بيها نحو من هذا الشمسية المقدمة ثم ترخي النقاب حتى يبتعد عن الوجه ولا يصيب الوجه. هذا قالوا بجواز لدلالة بعض الروايات عليه، دلت بعض الروايات على جواز إرخاء وسدل النقاب لكن يصل إلى طرف الأذن. الرواية الدالة على ذلك صحيحة العيس بن القاسم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، كره النقاب يعني للمرأة المحرمة، وقال تسدل الثوب على وجهها. قلت حد ذلك إلى أين؟ تسدل الوجه إلى أين؟ قال إلى طرف الأنف، يعني طرف الأنف الأسفل القريب من الفم، إلى طرف الأنف قدر ما تبصر. هذه الرواية دلت على جواز إسدال القناع إرسال القناع وإرخاءه إلى طرف الأنف، لذلك قال ويجوز لها للمرأة سدل القناع، سدل يعني إرخاء القناع إلى طرف أنفها، إلى طرف الأنف بغير إصابة وجهها على المشهور. الشارح يقول هاي الفتوى بتفاصيلها، بعض التفاصيل المذكورة بالفتوى ليست بموجودة بالنص، هاي مسألة من دون إصابة الوجه هاي ما مذكورة بالرواية، الرواية قالت وقال تسدل الثوب على وجهها، هذا ماكو مانع منه. قلت حد ذلك إلى أين؟ قال إلى طرف الأنف. ما ذكرت الرواية مسألة عدم إصابة الوجه، ما ذكرت الرواية مسألة أن النقاب اللي ترخيه هذا ينبغي أن لا يصيب الوجه، الرواية ما ذكرت ذلك. وحينئذ إذا لم تذكر الرواية ذلك فلا مانع من أن يستمر النقاب إلى ما تحت الأنف، إلى ما تحت الأنف. الرواية ما ذكرت مسألة عدم الإصابة. يقول الشارح والنص، النص مقصود هذا صحيح العيص بن قاسم، والنص خال من اعتبار عدم الإصابة، ما بي اشتراط أن لا يصيب النقاب الوجه، خال من اعتبار عدم الإصابة، ومعه يعني مع عدم الإصابة لا يختص بالأنف. وإذا لا يصيب الوجه، إذا لا يتصل بالوجه مع عدم الإصابة لا يختص بالأنف، بل يجوز الزيادة. إذا لا يصيب الوجه بعد ليش نقيد إلى حد الأنف؟ ينبغي أن يستمر إلى ما دون ذلك، خصوصا وأن هناك روايات ذكرت ما اختصرت على الأنف، بعض الروايات ذكرت النحر وبعض الروايات ذكرت الذقن. في صحيحة حديث قال المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن، إلى الذقن بعد أنزل من الأنف. صحيحة زرارة الأخرى قالت المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها، بعد أطول البوشية تكون مو فقط إلى الأنف ولا إلى الذقن بل إلى النحر، لذلك قال لا يختص بالأنف بل يجوز الزيادة، يعني يجوز الزيادة في النقاب وينزل النقاب إلى أكثر من الأنف. وأما الخنثى، الخنثى إذا كانت رجلا، الخنثى إذا كانت رجلا نقول بحرمة تغطية الرأس، إذا كانت امرأة نقول بوجوب تغطية الرأس وحرمة تغطية الوجه. الخنثى تسأل عن حكمها، تقول أنا شنو حكمي؟ أغطي الرأس، أكشف الرأس؟ تغطية الرأس وكشف هذا في الحقيقة هو من الدوران بين المحذورين، من الدوران بين الحرمة والوجوب. تغطية الرأس إما أن يكون حراما على تقدير كونها رجلا، وإما أن يكون واجبا على تقدير كونها امرأة، فيدور الأمر بين الحرمة والوجوب. هذا هو المثال الواضح لمسألة دوران الأمر بين المحذورين اللي نقرأ في الأصول، اللي نقرأ في الأصول في باب التخير اللي كثير من عندنا ما مر عليه. التخير، أصالة التخير هو هذا موضوعه، دوران الأمر بين محذورين. العقل يستقل، العقل يستقل من دون حاجة إلى تنبيه الشارع، العقل نفسه يستقل يقول بأن المكلف مخير في تلك الصورة. إذا دار أمر بين الواجب وبين الحرام العقل يحكم بالتخير، لذلك الخنثى تتخير في تغطية الرأس وفي كشف، إما أن تعمل بوظيفة الأنثى وإما أن تعمل بوظيفة الذكر. قال ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة وبين وظيفة المرأة، فتغطي الرأس أو الوجه، إما أن تغطي الرأس أو تغطي الوجه. تغطي الرأس، تغطي الرأس على اعتبار كونها امرأة، وتغطي الوجه على اعتبار كون الخنثى رجل، أنت يقول أنا ماكو مانع من أن أغطي وجهي هذا الرجل، فتغطي الرأس أو الوجه، ولو جمعت بينهما كفرت، غطت الوجه وغطت الرأس كفرت، يعني دفعت الكفارة أو الفدية. ثم قال والنقاب للمرأة، هذا رقم 20 حتى تصير 30. أولا تغطية الرأس للمرأة، تغطية الوجه حرام، والنقاب أيضا حرام للمرأة. النقاب طبعا داخل موضوعا في ضمن تغطية الوجه، هو تغطية الوجه واحد من موارد النقاب، وموارد أخرى قد تكون بالثوب وبغيره، لكن النقاب مثلا هذا مصداق من مصادق تغطية الوجه، هذا حرام ينطبق عليه تغطية الوجه. لكن المصنف إنما ذكر، مع أن المصنف يمكن إلى أن يستغني عن ذكر النقاب بذكر ستر الوجه، إنما ذكر لأجل الرواية التي نصت عليه، الرواية صحيحة أو رواية عبد الله بن ميمون ذكرت المرأة لا تنتقب أو لا تتنقب، يعني لا تلبس النقاب، فجعل هذا كأنما محرم مستقل برأسه. قال والنقاب للمرأة، وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية، خاصة بالذكر مع أنه يمكن إلى أن يستغني عن ذكره تبعا للرواية، الرواية قلنا رواية عبد الله بن ميمون، وإلا فهو كالمستغنى عن. والحناء للزينة، الحناء إذا استعمل للزينة فحينئذ يحرم، لما تقدم من الروايات الكثيرة صحيحة الحريزي وغيرها الدالة على تحريم الزينة مطلقا للرجل و المرأة، تحرم الزينة للمحرم. الحناء إذا كان المقصود من الزينة فينطبق تحت عنوان الزينة، فينطبق عليه حكم الزينة وهو الحرمة. نعم إذا كان الغرض من الحناء هو السنة، إذا كان الغرض من استعمال الحناء السنة فحينئذ لا ينطبق عليه عنوان الزينة فلا يكون محرما. والمائز بين السنة وبين الزينة بعد عدم التفريق في الحقيقة خارجا، لا فرق بين الشخص اللي يخضب لحيته، هذا لا 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 يكشف الخارج عن كونه للزينة أو للسنة، إلا القصد، هو قصده إذا كان قاصدا الزينة فيحرم، وإن كان قاصدا السنة فيستحب. فالفارق هو القصد، أما الخارج العمل الخارجي لا يفرق بين الزينة وبين السنة. قال والحناء للزينة لا للسنة، الحناء للزينة هي المحرمة، أما الحناء للسنة فليست بمحرمة، سواء الرجل أو المرأة، سواء الرجل أم المرأة. والمرجع فيهما إلى القصد، المرجع في السنة والزينة إلى القصد، قصد المحرم، وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه، هكذا مو فقط حال الإحرام، حتى قبل الإحرام، حتى قبل الإحرام هو يعلم مثلا راح يحرم لعمرة التمتع بعد يومين، مع ذلك يستعمل الحناء للزينة، يستعمل الحناء للزينة، هذا نقول الحناء راح يبقى أثره بعد اليومين حال الإحرام، هذا أيضا يكون حراما. قال وكذا يحرم، يعني الحناء قبل الإحرام، إذا بقي أثر الحناء إليه إلى الإحرام، والمشهور فيه الكراهة وإن كان التحريم أو لا، المشهور التزم بكراهة الحناء، لكن واضح أن الحناء داخل في الزينة، فالمفروض نلتزم بالحرمة لا نلتزم بالكراهة، لأجل عموم الروايات الدالة على تحريم الزينة، الحناء من الزينة فينبغي الالتزام بتحريمه، لذلك قال وإن كان التحريم أو لا، الالتزام بالتحريم هو الصحيح. والتختم للزينة نفس الكلام، هذا الثاني والعشرين، التختم للزينة أيضا محرم من محرمات الإحرام، والتختم للزينة لا للسنة، إذا لبس الخاتم للسنة هذا لا حرمة فيه، نعم إذا لبس للزينة فيكون حراما، والمرجع في السنة والزينة هو القصد كما كان في الحناء، والمرجع فيهما يعني في السنة والزينة إلى القصد أيضا. وصلى الله على محمد وآل محمد.